وكمان أخذها من السلاطين فخرا أو اختيارا عدل فيها أو جار. قال أحمد قيل لابن عمر إنهم يقلدون بها الكلاب ويشربون بها الخمور، قال ادفعها إليهم. وقال سهيل بن أبي صالح أتيت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقلت عندي مال وأريد إخراج زكاته، وهؤلاء القوم على ما ترى. قال ادفعها إليهم، ادفع إليه يعني رغم ما ذكرت من أحوالهم لكن هم السلاطين أو المتغلبون، ففي هذه الحالة قال ادفعها إليه يعني إلى الداعي الذي أرسل من قبلهم لجمع الزكاة. فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهم فقالوا مثل ذلك. قال الزهري طريق على شرطي مسلم. ولهذا قال الشعبي والأوزاعي. ثم يقول فصل: ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر ولا للرفيق ولا للغني بمال أو كسب ولا لمن تلزمه نفقته. قوله فصل يعني فصل في من لا يجزئ دفع الزكاة إليه، ثم ألحق به أيضا فصلا في صدقة التطوع وتصفيها. قوله ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر، لا يجزئ دفع الزكاة للكافر يعني للكافر غير المؤلف، الكافر غير المؤلف، لأن أحد مصادر الزكاة والمؤلفة تطلبه، والمؤلف يعني قد يكون كافرا لحديث معاذ تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، وهذا متفق عليه. وقال ابن المنذر أجمعوا على أن الذمي لا يعطى من الزكاة، أجمعوا على أن الذمي لا يعطى من الزكاة، يعني إذا لا يجزئ دفع الزكاة لكافر. والدلالة واضحة من حديث معاذ تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، فهذه الإضافة إلى ضميرهم تدل على أن هذا خاص بالمسلمين. أغنياء تؤخذ من أموال أغنياء المسلمين وترد في فقراء المسلمين أو لأغنيائهم أو أغنياء أهل البلد. ولا للرفيق، أيضا لا يجوز دفعها للرفيق من عبد. ممكن واحد يعترض يقول أو يعني يشجع الأمر يقول كيف تدفع الزكاة للرفيق مع أن الله سبحانه وتعالى قال: وفر لقاص. كان الجواب الرقاب مقصود به ترك الرقاب او عتق الرقاب وتحرير الرقاب، لكن الرقيق الذي الذي ما زال عبدا واضح وليس هو مكاتبا، فهذا نفقته على من؟ نفقته على سيده. فبنفس الربط هل هو اذا دفعت اليه الزكاه هل هو يملكها؟ هو لا يملكها دفعها اليه، يعني كل ما يملكه هو ملك ليه؟ سيدي. فهذا الرجل لا يملك الزكاة إذا أعطيت إليه بدفعها إليه، وما يعطى هو في الحقيقة إلى من؟ لسيده، فكأنه دفع إلى سيده هو وليس إلى العبد نفسه، ولأن العبد يجب على سيده نفقته، فهو غني بغنى سيده، هو غني بغنى سيده. فلهذا قال هنا: ولا للرقيق، يعني تجوز دفعها للرقيق لأن نفقته على سيده. قال: ولا يعطى الكاتب ولا المملوك لا نعلم بخلافه، ولا للغني بمال او كهف، ولا للغني بمال او كهف سوى ان تقبل. ترى ان هناك استثناء ايضا في هذا، يعني يمكن ان يعطى ذلك اذا كان هذا الغني عالما عليه، يمكن ان يعطى العامل عليها طبعا ياخذ اجره وليس ياخذ باعتبار صرحه ومسكنه وانما كاجره لعمله. فاذا هذا اخر ايضا المكاتب، المكاتب لأن المكاتب إذا أخذ فهو ساعد في فكاك رقبته، هو ذكر في قوله تعالى إيه؟ وفر لقاء، لأنه مش عبد مقيم، هو يحاول يشتغل عشان يسد نجوم الإيه؟ الأصناف المكاتبة حتى يحرر، فهذا أيضا يسد. يقول: ولا للغني بمال أو كسب سوى ما تقدم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وهذا صحيح. طبعا الغني غير حقيقي، قوي مكتسب لانه عنده صحه وجلد وقوه، وفي نفس الوقت عنده مهنه مثلا او حرفه يستطيع ان يتكسب منها، ويعني او يستعود عليه بما يكفيه. وقوله عليه الصلاه والسلام: لا تحل الصدقه لغني ولا لذي مره قوي، ذي مره يعني ذي قوه، ورواهما احمد وابو داود وهذا ايضا صحيح. فقوله هنا: ولا للرقيق، المقصود ايه؟ للرقيق كامل الرق، وانا رفيت كامل الرفق غير عامل او مكاتب غير عامل او مكاتب. قوله ولا لمن تلزمه شفقة يعني ما يلزم الانسان ان يدفع الزكاة لمن يجب عليه شفقته كزوجته ووالديه وان علوا واولاده وان كفلوا. الوارث منهم وغيره نص عليه يعني الامام احمد رحمه الله. وقال ابن المنذر اجمعوا على انها لا تدفع الى الوالدين في الحال التي يجبر على النفقة عليهم، ولان الدفع الى من تلزمه نفقته يغنيهم عن النفقة ويسقطها عنه فيعود الدفع اليه، فكانه دفعها الى نفسه. يعني كل من يجب على الانسان نفقته كان بحال معينه يجب على نفقته ففي هذا الحال يعتبر هو يكون الانسان تجب عليه نفقه الزوجه مثلا والاولاد، لكن اخذ له بعض الارض ممن يعني يرثونه ممكن في حالات معينه تلزمه ايه؟ تلزمه نفقته. واضح؟ لان طبعا زي ما هو اذا ماتوا هو يرثهم بترتيب معين، كذلك ايضا اذا عادوا فهو مكلف بالنفقه عليهم اذا احتاج بترتيب غير معين فيما يجب عليه ليله. فكانت قاعده الشريعه ان الغل بالغر، الغل بالغر. واضح؟ يعني مثل ما يتحمل هؤلاء الاقارب نفقته اذا هو اعصر او اصابه شيء مثلا، كذلك رده يعني ايه له حق في ميراثه اذا مات. لا يجري الانسان ان يخرج الزكاه الى شخص يجب عليه ان ينفق عليه، لكن زوجته ووالديه وان علوا، الاب او الاب الاب وهكذا، والام ام الام وهكذا، لا وان علوا. كذلك الاولاد، والاولاد بغض النظر هل كانوا بنين او بنات وارثين او غير وارثين، ايضا قد تجب عليه في بعض الظروف نفقه. فالمساله انه اذا كان هذا القريب في حاله يجب على هذا المزكي نفقته فلا يجري ان يخرج زكاته الى يعني اليه. قال ابن المنذر اسمعوا على انها لا تدفع الى الوالدين في الحال التي يجبر على النفقه عليهم. لماذا؟ في هذه الحاله هذه النفقه واجب عليهم. واضح؟ لو سميناها دينا في حقه ففي هذه الحاله هو اذا اعطاهم الزكاه فيكون ذلك كانه بيسدد دين لنفسه، لانه يسدد الدين الى نفسه فيعود هو منتفعا بالزكاه. فاذا الدفع الى من تلزمه نفقته يغنيهم هم عن النفقه ويسقطها عنه، ففي هذه الحاله يكون هو قد رجع عن دفع الزكاه من صوره اخرى. واضح؟ لانه اذا اعطى هؤلاء الافراد الذين تجب عليه نفقته اذا اعطاهم الزكاه فهذا الاعطاء يغنيهم عن النفقه ويعود عليه المنفعه، وهي ايه؟ انه لا يعود الان مطالبا بايه؟ بالنفقه لانهم استغنوا بالزكاه. واضح؟ فهذه الحركه انه دفع الزكاه الى ايه؟ الى جانبه هو ردها الى جانبه بطريقه اخرى، بطريقه غير مباشره. فلذلك لا تجزئ لمن تلزمه نفقته. ولا للزوج، ولا للزوج. يعني المذهب المشهور في المذهب الحنبلي ان المراه لا تدفع زكاتها اليه. واضح؟ يقول ولا للزوج لانها تنتفع بالدفع اليه وعنه يجوز، عنه عن غير احد روايه اخرى انه يجوز ان الزوجه اذا كانت غنيه تدفع لزوجها ايه؟ الزكاه في الزوج. وهذا هو الارجح من حيث الدليل. هذه الروايه الثانيه هي ارجح من الروايه المشهوره عن الامام احمد بن علي المشهور انه لا يجوز دفعها للزوج من قبل الزوجه لانها تنتفع بالدفع اليه وعنه، يعني روايه اخرى عن الامام احمد يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم لزينب امرأتي بن مسعود زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم، وهذا رواه البخاري. ولانه لا تلزمها نفقته، هل الزوجه يجب عليها ان تنفق على زوجها؟ لا، العكس هو الصحيح. واضح؟ ففي هذه الحاله هي يعني هي مسؤوله عن نفقه عليه، بل بالعكس النفقه تكون حقها هي حتى لو كان هي غنيه وهو فقير، تكون واجبا عليه ايضا ان ينفق عليها. ولأنه لا تلزمها نفقته فلم تحرم عليه زكاتها كالأجنبي، يعني هي في نسوة زكاتها يمكن أن تعطي الأجنبي رجل غريب، فما الأولى؟ زوجها أولى. واضح؟ فلا يجوز دفعها إليه إليها. أما الزوج هل يجوز للزوج أن يدفع الزكاة يدفعها لزوجته؟ إجماعا حكاه المنذر إجماعا لوجوب نفقتها عليه، لأن هذا أيضا واجب عليه، ففيه نفس المعنى لأنه يدخل الزكاة جاهزة. وهذه النفقة أو هذه من نفقته يعني يرفع من النفقة، هذا جزء الذي يتصدق به. إذا لا يجزي دفع يعني صح هذا الكلام، لا يعني يقول ولا للزوج يعني لا يجزيها دفع زكاتها إليه ولا بالعكس. هذا كلام موجود في المذهب الحنفي، نفي الحالتين لا الزوج للزوجة ولا الزوجة للزوج كما ذكرنا الروايتين. أما أن يدفع رجل زكاة إلى زوجته فهذا لا يجزئه إجماعا كما حكاه ابن المنذر. لماذا؟ لأنها مستغنية بنفقتها عليه كما لو دفعها إليها على سبيل الإنفاق عليها. وحكاه الأصحاب قولا واحدا فيهما لأن كل واحد منهما يتنصت في مال الآخر. وعنده رواية أخرى كما أشرنا يجوز، واختاره القاضي وأصحابه أبو محمد وهو مذهب الشافعي، يعني أن الزوجة يمكن أن تعين زوجها أو تدفع الزكاة إلى زوجها لدخولها في عموم قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء، فإذا كان هو فقيرا أو مسكينا فلا شك أنه يجزئها أن تدفع إليه. ولحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفضلن يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت فرجعت إلى عبد الله فقلت إنك رجل خفيف ذات اليد، إنك رجل خفيف ذات اليد. انظر إلى اللطف والتأدب في العبارة، يعني ما قالت إنك رجل خفيف يعني إذا رحبت بكلام عليك، قالت إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصدقة، فأتي تسأله إن كان ذلك يجزي عني وإلا طرحتها إلى غيركم. قالت فقال عبد الله بل اهديه أنت. قالت فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار حاجتها حاجتي. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. قالت فخرج علينا بلال فقلنا ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك تجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حضورهما ولا تخبر من نحن. طبعا يفهم الأذى لا تخبر من نحن الابتلاء، ابتلاء لا تخبر من نحن. قالت فدخل بلال فسأله فقال له من هما؟ فقال له من هما؟ قال امرأة من الأنصار وزينب. قال أي الزينبات؟ قال امرأة عبد الله. طبعا إذا كنت ان قوله قولها ولا تخبر من نحن يعني ابتداء انت لا تذكر اسماء، لكن هل يفهم ذلك حدث اذا ساله الرسول عليه السلام؟ لا طبعا، اذا ساله الرسول عليه السلام يجب عليه ان يجيبه، استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم لما يحييكم، فلا بد من اجابه دعاء الرسول صلى الله عليه واله وسلم، فاذا ساله وجب عليه وسعيد عليه ان يجيبه. نعم. فقال لهما من هما؟ قال امرأة من الأنصار وزينب. قال أي الزينبات؟ قال امرأة عبد الله. فقال لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة، وهذا متفق عليه. وقال مالك إن كان يصرفه في غير نفقتها لأولاد الفقراء عنده من غيرها أو نحو ذلك جاز. ولا لبني هاشم، ولا لبني هاشم يعني لا يجزئ أن تدفع الزكاة إلى هاشمي، يعني من ينسب الى هاشم بان يكون من سلالته، ويعني قول ولا لبني هاشم حكاه الوزير ابن غيره وغيره اتفاقا، وكذا لا تجزي الى هاشميه، يعني مش شرط فقط الرجال لكن ايضا المراه التي تكون هاشميه بل اي من سلاله هاشم. والسلاله من خلى من الولد. فدخل فيهم آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب وآل أبي لهب، بقوله عليه الصلاة والسلام إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. وهذا الحديث أخرجه مسلم، وأوله أن المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب هو والفضل بن عباس انطلق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المطلق ثم تكلم احدنا فقال يا رسول الله جئنا لتؤمرنا على هذه الصدقه فنصيب ما يصيب الناس من المنفعه ونؤدي اليك ما يؤدي الناس. فقال ان الصدقه لا تحل لال محمد او لا تنتمي لال محمد انما هي اوساخ الناس. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال اخذ الحسن تمره من تمر الصدقه فجعلها في دين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخن كخن ارم بها اما علمت انا لا ناكل الصدقه. وفي روايه انا لا تحل لنا الصدقه يعني لا تحل لنا الصدقه المسروره وهذا متفق عليه. وعن جعفر بن محمد عن ابيه قال انما حرمت علينا الصدقه المسروره فكل من حرمت عليه الزكاه فله اخذها هديه كتافه يعني له اخذ الهديه يعني ولذلك كان على الاسلام يقبل الهديه ولا يقبل الصدقه. وهذه الصفه من صفاته التي كانت موجوده في الكتب السابقه في الانجيل او في التوراه. تعرفون قصه سلمان يعني عرف من هذه الكتب السابقه عن طريق القساوسة الذين صادف بهم ان من صفاته انه يقبل الهديه ولا يقبل الصدقه. فعمل نوعا من الاختبار لهذا الامر فعلا وجد هذه العلامة في علامات الأخرى في الحديث الصحيح المشهور. تصدق أيضا على أم عطية بشيء فهدفت بالرسول عليه الصلاة والسلام منهم فيجوز له أن يأكل منهم فأكل منهم هذه الحالة لأنه جائز. هدفت بالصدق هنا على أم عطية لكن هي أعطته إيه؟ على النبيذ الهبيب. نعم. ولا خلاف في إباحة المعروف إلى الهاشمي وفي الصحيحين كل معروف صدقة. يقول هنا في منار السبيل ولا لبني هاشم يعني لا يجزي دفع الزكاة إلى بني هاشم. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا وسواء أعطوا من الخمس أم لا لأنه أعطوا من الخمس الذي هو في المغانم فهذا يكون سببا لغناه والاستغناء فبعض الناس يقول لكن هنا يقول ولا لبني هاشم قال سواء اعطوا من الخمس ام لا يعني انهم لا تجزي الا يجزي دفع الزكاة اليهم حتى لو كانوا لم يعطوا من الخمس. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ان الصدقة لا تنبغي لآل محمد انما هي اوساخ الناس رواه مسلم. ما لم يكونوا غزاة او مؤلفة او غارمين لاصلاح ذات الحين فيعطون لذلك وكذا مواليهم لحديث ابي رافع المرفوعة إنا لا تحل لنا الصدقة وإنما والي القوم منهم رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه وهذا الحديث أيضا صحيح. إذا تجزئ الزكاة إذا دفعت إلى الهاشمي إن كان غازيا لأنه في هذا الحال يأخذها بصفته غازيا أو غارما لإصلاح ذات البيت أو مؤلفا لجواز الأخذ بذلك مع الغنى ولعدم المنة فيه واختار الشيخ والقاضي وابو البقاء وابو صالح وابو طالب البصري وابو يوسف والاستخري وغيرهم جواز الاخذ لبني هاشم اذا منعوا لكم لانه محل حاجه وضروره. وقال الشيخ يجوز لهم الاخذ من زكاه الهاشمي يجوز لهم الاخذ من زكاه الهاشمي فان دفعها لغير مستحقها وهو يجهل ثم علم لم يجزئ ويستردها منه بنمائها لانه لا يخفى حاله غالبا كزين الادمي إن دفعها لغير مستحقها يعني رجل دفع الزكاة لشخص هو يجهل حاله يجهل حاله واضح فدفع مثلا لهاشمي أو لعبد رجل هاشمي أو والده أو دفعها إلى كافر وهو لا يعلم لم تجزمه لا تجزم يكون لا يزال مطالبا في الزكاة يطلب أخذ الزكاة معه واضح. فإذا دفع كما قلنا لهاشمي أو عبده أو والده أو كافر وهو لا يعلم لم تجزئه وتقدم الكلام في هذا. وأما الكافر فحكى ابن المنذر وغيره أنها لا تجزئ للكافر إجماعا وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام تحذرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم والكافر ليس منهم لأن ورد في الحديث أن هذه من المسلمين من أغنياء المسلمين إلى فقراء المسلمين ولأنها مواساة تجب للمسلم على المسلم فلا تجب للكافر كلا كما ويستثنى منه ما ان يقطع قطع طرق التطور الى الجنس. والدليل صحيح حديث قصة اسماء ما قالت النبي على السلام ان امي اتتني وهي ايه ان امي اتتني وهي راغبة فأرسلها لأنها كانت امها مشركة. فنزلت الآية كما تعلمون لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين الى اخره انت مروا ما تقصدوا اليك. اذا اجاب لها ان تتصدق وتطلع امها رغم انها كانت مشركة. ايضا هناك دليل اخر يؤخذ من قوله تعالى عمر رضي الله عنه يتكلم كولي امر اهل البلاد فهو ولي امر المسلمين ولا غير المسلمين. اهل الذمة من واجبه انه يعني يعطيه لكن يتكلم عموما اي واحد يريد ان يتصدق صدقه تطوع احسن لا احسن هذا انا رد هذا هو الذي كنت اقصده. ويطعمون الطعام على حسيه مسكينا ويتيما واسيرا هذا يتصور ان الاسير يكون مسكينا طبعا لا يكونوا الا كافرا ومن وراء ذلك اثنى الله على من يتصدق على الاسير فالاسير بيكون كافرا طبعا. والحديث الاهم يعني لك في كل ذي خبل ربة لكن هذا في طبقة التطور. فان دفعها لغير مستحقها وهو يعني دفعها لواحد وهو ليس لانه كافر واضح او غير ذلك من الذين ذكرناه ثم عرف بعد ذلك لم يجزئه فإن ملحا يسترثها منه بنمائها إن كان هذا المال أخذوا هذا الشخص أجل منه ولما هذا المال لما وضح وتولد عنه ربح وضح هذه الحالة يأخذ منه الأصل والعائد اللي هو النمائي فيسترثها منه بنمائها لأنه لا يقفى حاله غالبا كغير الآدمي لأنه لا يقفى حاله غالبا يعني إذا هو قصر في البحث وفي التفتيش ولو اجتهد لا ظهر له بسرعة ان هذا كافر او ان هذا هاتمي لان هذه الاشياء في الغالب تكون ايه ظاهرة ان هذا هاتمي طبعا الشخص الهاتمي الشريف الذي ينسب الى اهل بيت النبي ان هذه ما بتكون شيء مستدرك لكن غالبا شيء ظاهر لو اتفق بالمظهر ولم يتحقق واضح. فالعلة هنا ايه ان مثل هذا لا يخفى حاله بالغالب زي ايه مثل الكافر الكافر يخفى حاله لو انه سعره اسمه ايه أرجل استغنوت لبريال قليل يعني بالاسم مجرد ما بيعرف الاسم طبعا واضح. اما انه فهذا يدل على تخفيه في حره فلهذا لا تجزئه ويفترضها منه بنمائها والعلة انه لا يخفى حاله غالبا والسبب لهذا القيد لانه لا يخفى حاله غالبا كانت حالة في دفاع حالة الدفع الزكاة لغير مستحقها من هذه الاصناف التي ذكرنا. إذا لا يعذر المعطي في هذه الحالة بجهالته لا يعذر بالجهل هنا رواية واحدة ولأنه ليس بمستحق لها ولأنه لا يبرأ بالدفع إلى من ليس من أهلها فاحتاج إلى العلم به لتحصل البراءة والظن يقوم مقام العلم الظن يقوم مقام العلم في تعذره أو عذر الوصول إليه كما سنبين. يقول هنا لأنه لا يخفى حاله غالبا كبين الآدمي ما الدليل الذي يستدل به هنا؟ هذا التعبير مررنا عليه انه ظهر وتكرر ايه الدليل بيدل هنا كتاب ولا سنه ولا حاجه ثانيه ولا اجماع ولا ايه؟ خير كبين الذي يقول كاف التشبيه هذا التعبير كبير اللي استعمله في الكتاب واحيانا بيقول لك ومن العقل يعني من ادله العقل وهو غالبا يشار به الى الايه؟ الى القياس لان القياس فيه اهمال العقل استنباط العله واضح؟ نعم فهنا قوله او كليل الذي فايز الذي قلنا انه قياس اين اركان القياس؟ يعني اين الاصل واين الفرع واين العله الجامعه بينهما؟ واين الحكم؟ لا يعني انتوا لو فكرتوا حتى في الجواب كبين الأدمي يعني انا مثلا جيم لوح جيم عند فاضل. ففاضل المفروض يرد السن منين؟ للجيم. راح قتله للعين، قتل السن لعين. يبقى جيم يطالبه، مثلا يطالبه ولا لا يطالبه؟ يعني هو راح فاضل، هو عليه ايه؟ عليه دين لفلان، لا عليه مثلا. فراح سمعه الى مصطفى. بدل ما تسدده للصاحب الدين راح قتله واحد ثاني. هو بيقول انا اخرجته خلاص، انا اخرجته من مالي. ليس من طبق ان يخرج المالي، لكن يخرج ايه؟ للمستحق، لصاحب هذا الدين او صاحب هذا المال. نفس الشيء في الزكاة. فصيغة الزكاة على الدين. صيغة الزكاة على الدين. كيف؟ لانه اذا نفع مدينه دينه الذي عليه الى غير صاحب الدين، ظن انه هو صاحب الدين، فبنى له بعد ذلك غيره، ضمن لاستراد تمليك المعطى. يعني مش الشرط نفسه انه يخرج المعطى من ماله وسلمته، لا، لابد ان يملكه الى المستحق. فهنا ملكه الى غير المستحق. واضح؟ هذا ما يفعله بقوله لديه الادبي. هذه مساله. طيب اذا دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا اجزاه. طبعا الاول هنا يظهر لنا ان هناك تعارضا بين هذه العباره والعباره التي سبقت، لأن المتن قبلها مشار إليه، فإن دفعها بغير مستحقها وهو يجهل، ثم علم لم يجزئه، ويستردها منه بنمائها، لأنه لا يبقى حاله غالبا لدين الأزمي. ثم قال بعد ذلك مباشرة: وإن دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا أجزاه. إيه العلاقة بين المسألة دي والمسألة الثانية؟ لا نعم، لا مش تحايل، لان هو صحيح. يعني ممكن، يعني هنا الخطأ هنا هو ان الغنى قد يخفى، الغنى قد يخفى، فاعتبار حقيقة الغنى يشك على الانسان. لكن في الحالة الاولى الكفر لا يخفى، كل الانسان اهتميا ايضا هذا لا يخفى، هذا بكل شيء ظاهر. ولذلك قلت لكم مثال العبارة ايه، لانه لا يخفى حاله غالبا لا يخفى حاله. اما هنا فيقول: وان دفع لمن يظنه فقيرا فبان غنيا اجزاه، لقوله رضي الله عنه سلم للرجلين: ان شئتما اعطيتكما منها، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. هذا وقال للرجل الذي ساله من الصدقه: ان كنت من تلك الاجزاء اعطيت، ماذا ضعيف؟ فاكتفى بالظاهر، ولان الغنى يخفى فاعتبار حقيقته يدق. اذا القول هنا: وان دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا اجزاه، وهو مذهب ابي حنيفه واحد القولين عن الشافعي، واختاره اكثر الاصحاب وجزم به في الوزير للمشقه ولخفاء ذلك عاده، للمشقه في عمليه تحري الغنى، وايضا لخفاء ذلك عاده حتى الشخص الذي يكون ظاهره الفقر وهو في الحقيقه غني، كان يكون ايه؟ في مشقه في الوصول الى هذا، وهذا مما يخفى. وقوله هنا لقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين الجلدين، هذا الحديث رواه احمد وابو داود والنسائي وغيرهم من حديث عبيد الله بن عدي بن خيار، ان الرجلين اخبراه انهما اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسالانه من الصدقه، فقلب فيهما البصر ورآهما جلدين إلى آخر الحديث. قال: إن شئتما أعطيتكما منها، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وقال وأيضا تعرفون الحديث، حديث صدق الليلة فإيه على غني. هذا الرجل الذي وضع الصدقة فوقعت في يد غني، قد قبلت منه هذه الصدقة، تقبلت منه هذه الصدقه، والا هذه الموقف الذي تذكر فيه. واما الغني فلعله ان يعتبر ويكون هذا دافع عنه لكي يتصدق على غيره. فاذا هذا الذي وضع في هذه الغني قبلت منه صدقه. وتقدم حديث الذي اخذ ولده صدقته، فقال صلى الله عليه وسلم: لك ما نويت وله ما اخذت. قال ابن رجب وغيره: ولهذا لو دفع صدقته الى من يظنه فقيرا وكان غنيا في نفس الامر اجزاته على الصحيح، لانه انما يدفع الى من يعتقد استحقاقه، والفقر امر خفيف لا يكاد يخبره على حقيقته. وعنه يعني روايه اخرى لا تسجله، اختاره الانوري والمجد وغيرهما وفاقا لمالك والشافعي كما لو كان عبده ونحوه. وكحق الادمي، وكحق الادمي يعني بعض الفقهاء الحق هذه الايه بسابقتها، ولبقاء مشرك لتحريم الاخذ، ويرجع عن الغني بها او بقيمتها. ذكر الطبري وغيره روايه واحده لان الله حصرها في الفقراء. وللترمذي وابي داود عن عمر مرفوعا: لا تحل الصدقات لغني ولا لذي مره سوي. وفي روايه له: ولا لذي مره قوي. وفي روايه ابي هريره: لا حصر فيها لغني ولا لقوي مكتسب. قال البابي: فان دفعها لغني غير هؤلاء عالما بغناه لم تسره الى هذا. طيب عالما بغناه، لكن عالما بغناه، لكن اذا كان حاله ظاهر حاله الفقر وغناه بحبل هذا الامر فالمذهب الاقرب ما ذكرناه. وقال احمد: الغنى المانع من اخذ الزكاه ان يكون له كفايه على الدوام في تجاره او صناعه او قدره عقار وغيره، والا فلا، وان ملك نصبا. طيب واحد يخرج الزكاه واعطاها لمن ظنه غير اهل فبان اهله، يجزوه ام لا تجزوه؟ نعم. فيجري كيف تجزوه؟ نعم. انا بقى ايه احد المغربين هذا صحيح. يعني هو نعم، هو هيبقى في مذهب ثاني اكيد. فان اعطاها لمن ظنه غير اهل لاخذها فبان اهلا، قالت رب المرجع: لم تجزئه لعدم جزمه بنية الزكاة حال دفعها لمن ظنه غير اهل له. يعني هو مستثمر، واحد مستثمر عاد زكاة يريد ان يخرج زكاة ثانية، فهو يعلم ان هذا رجل غني فاعطاها له غنم انها غنية، واضح؟ ففي مذهب انها لم تجزئه. لماذا؟ لانه لم يجزم بنيته، لان هذه انما بخبر الفقراء، فهو يعلم ان هذا غني، واضح؟ فاذا هنا هو لم لا يجزم بنية الزكاة، لأن الزكاة تعطى الفقير فقط. فعدم جزمه بنية الزكاة حال دفعها لمن ظنه غير أهل لها. فطبعا تحقيقا هذا الرجل بالفعل فقير وليس فهو الكلام هنا على ايه؟ الاعتداء والنية تشرط فيها. فهو عند الإخراج لم يكن يعلم أنه فقير. واضح؟ عند الإخراج لم يكن يعلم أنه مستحب، لكن هو كان يعطيها له وهو يظن أنه غير اهل لاخذه. فده كان من اخذها انه فعلا متحكم. تجزئه ان لا تجزئه الا ذلك كما ذكرنا، من قال لا تجزئه قال لانه لم يجزم بنية الزكاة حال دفعها لمن ظنه غير اهل لها. كما لو هجم وصلى فبان في الوقت. شيء واحد يعني هو كده قال من يعني الليل مثلا من النوم وتوضى وراح طلع كل شيء ولم يجزم ان ايه؟ من الحاجه دخل الوقت قبل ما يدخل. صلى الصلاه ولم وهجم على الصلاه دون ان ايه؟ يتحرى ولا دخول الوقت. بان له بعد ما بعد ذلك انه ايه؟ الوقت كان كذا في الدخل. الوقت قد دخل. في هذه الحاله هذا الرجل هل تصح مراته؟ يا للهول. هل تصح مراته من صلى قبل دخول الوقت؟ بشرط في الصلاة. طيب لو واحد دخل الصلاة وهو متردد في كل وقت مش متأكد صدق؟ ها؟ لا تصح الزكاة، لا لابد من الخطأ تحصيل الشرط، لابد من التأكد من كل وقت، واضح؟ لكن واحد يصلي وما يتحرك صدق أو عايز مسافر مثلا ويقول لك ناس كيف تسأل السؤال للأسف يعني ما فيش وقت، يقول لك مسافر في الميعاد الفلاني يعني إيه؟ قبل دخول مثلا صلاة الفجر مثلا عايز صلاة الفجر من كل وقتها بأي حاجة يمكن أن تجزم أبدا بأي حاجة، أو الظهر مثلا أو المغرب. واضح؟ طبعا إحنا بنضرب المثال ده علشان بتقيس على هذه الحالة، دي حالة وصف خالص بنقرب الكلام، يعني بنقول إن زي ما الشخص إذا صلى قبل دخول الوقت هيم على الصلاة ثم قال له بعد ذلك ان الرجل كان قد دخل. فقال له الصلاة كيف صحيحة لانك عند تكبيرة الإحرام يجب ان تكون جازما لدخول الوقت. يجب ان تكون جازما لدخول الوقت. واضح؟ هو لم يكن على يقين بدخول الوقت. فلا لا تصح يعني طرده. وتخريج عصب رجل لم يعرف اتجاه القبلة. فتفضل اتجاهه. من اي اتجاه اعرف ايه؟ قولي تعالى اين انا تولوا فسموا وجه الله. تفضل في اي اتجاه. واتضح بعد كده ان هو كان في داخل الوقت. اتضح له بعد كده ان ايه؟ ان هو صلى الى القبلة. ايضا مما يعني يقص على هذه المسألة او يخرج عليه. طيب الفريق الذي يرى ان موضوع الزكاة اذا اعطاه لمن غلبه غير اهل لاخذها فغاب اهلا فريق الاول قال لا تجبره قلنا بعيد عدم جزمه بنية الزكاة حال نفعه لمن غلبه غير اهل له. الفريق الاخر الذي يقول لا تجبره الزكاة قال ان العبرة المؤداة وقد حصلت العبرة هنا لان هو كان مستحقا ووصل المال الى مستحقه وتمت مؤداته من هذا المال الذي هو مال الزكاة. هذه العبرة قد فحصلت الناس كان وصل المال الى مستحقه بغض النظر عن تقصير دافع الزكاة الذي لم يلزم بنية دفع المستحق. وسن ان يفرق الزكاة على اقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجته. طبعا كما تلاحظون يعني بعض التعليقات او بعض التوضيحات للمسألة من هذا السبيل مما يصعب الانسان لو في دروسها حاله ان يصل اليه. يعني مثلا قضية زي فإن دفعها لغير مستحقين وهو يجهل. ولو أنا بذاكر نهار السبيل لوحدي لو دفعها لغير مستحقها وهو يجهل ثم علم لم يسئه ويسترسوها منه بلا مائل. ضربنا أمثلة هنا وصاحت هذا المقصود في هذا الوقت. مثال اللي هو إيه؟ يكون واحد شاشمي أو عبده أو والده أو كافر وهو لا يعرف. هذه حالة في ذلك. الحين المسألة بعدها ومسألة طبعا الصلاة ما وضحها. في المسألة التي بعدها وإن دفعها لمن يظنه فقيرا تبان غنيا أجزاء. أنا في الأول هيفهم إن كمان هذه المسألة داخلة فيه. فدي أهمية الإنسان يعني إيه يعني يتحرك قبل أن يأخذ كلام الكتب دون صرف. وسن أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمه نفقته على قدر حدثه. أنا بعض الناس ممكن برضه يستمع للأمر يقول طيب إحنا بنسمع حديث نسمع حديثا عن النبي عليه السلام أن الصدقة على الواحد صدقة وصلة. طيب يعني هذا على الأقل إذا كيف الإنسان لا يتصدق على يعني زوجته لا يروح الزكاة لزوجته أو لوالديه إن كان محتاجين أو غير ذلك. واضح؟ لا الكلام هنا في إيه؟ هل تلزمه نفقته أم لا؟ في فرق بين الزكاة القريب ممن يلزمك نفقته ففي هذه الحالة لا يجوز أن تدفع له الزكاة. لكن عند المقارنة بين دفع الزكاة لقريب لا تلزمك نفقته وأجنبي فلا شك أن الأفضل أن تؤديه إلى قريبك الذي لا تلزمك نفقته وتعطيه على قدر حاجته لقول النبي صلى الله عليه وسلم صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة. هذا حديث حسن. يعني الثواب هنا ثواب على الصدقة زكاة وثواب أيضا بصلة في الرحم. بعد يعني هو العلماء هنا بيختلفوا يعني دي فيها شويه ترجيح. يعني لو هو له اقارب في بلد اخرى واضح هل يعطي اولا كما هو الاصل يعني ان تعطى الزكاه الى اهل البلد الذي تخرج فيه الزكاه صدقته من ابنيائهم فتوزع الى فقرائهم يعني نفس البلد. واضح فالبعض العلماء قالوا الا لسبب مرجح يعني لان يكون له اقاربه قارب محتاجين في بلدة أخرى ففي هذه الحالة أجدنا أن ينقلوا إلى بلدة أخرى. لماذا؟ لترجيح جانب القرابة. واضح؟ ولما في هذا الحديث الله تعالى. وعلى ذوي الأرحام كعمته وبنت أخيه ويخص ذوي الحاجة لأنهم أحق لأنهم أحق. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ابنتان صدقة وصلة فهذا رواه الخمسة وغيرهم. والصدقة هي ما دفع لرحم التقرب إلى الله فرضا كانت أو تطوعا وهي واحدة على المعروف اولى الناس بالمعروف، ويسن ان يفرقهم فيهم على قدر حاجتهم، ويبدا بالاحوج فالاحوج، وان كان الاجنبي احوج فلا يعطى القريب ويمنع، فلا وان كان الاجنبي احوج فلا يعطي القريب ويمنع البعيد، بل يعطي الجميع. والجار اولى من غيره، والعائل وذو العيلة كما تقدم. يعني هذه اشارة الى مراعاة الاولويات عند اخراج الزكاة. يعني بعض الناس يقول لك مثلا دي قريبي مش عارف يعد اساس ابنته واضح، وهذا اساس طبعا تدخل في اشياء لا شك انها كمالية جدا واضح، بحيث انه يقول لك انا قراتي صدقة وصدقة، دي صدقة للقريب، وفي نفس الوقت وفي ناس ثانية ممكن يكون القوت الاساسي اليومي لا يجدونه وهم اجانب غير افراد بلا شك. يعني يراعي اخراج الزكاة الاحوج فالاحوج. فبعض الناس يعني يعود عليه ان يخرج المال في غريبة فيرحل ويتحرى عن اي حد من اقربائه حتى لو كان غير محتاج حقيقة حاجة اساسية. فاذا كان هناك من هو احوج منه واجنبي فاما انك تعطي الفقير القريب المحتاج جزء وتعطي الاجنبي الاحوج جزء اخر، فاما تعطي الاجنبي الاحوج. لكن ان يعني قد يفكر الانسان ايه يعني التحاكم للهوى في مثل هذه الامور. فهنا يذكر بعض الوجوه الاولويه، الجنوب يبدا بالاحوج فالاحوج، والجار اولى من غيره ايضا، الجار له حق ويكون اولى من غيره، والعائل والعيلة الذي عنده عيال يعني مثل أيهما أشد حالة الزكاة؟ يعطي يعطي، لأن أنا يترجح لأنه أشد حاجة ولحرمة الجار. لمن تبرع بنفقته ويجزي إن دفعها، لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله. طيب من يشرح لنا هذه العبارة؟ ايوه قرات الكلمه اليتيم. نعم مثلا مش شرط يكون يتيم، لكن نضرب مثلا فقط، شفت مثلا يتيم ضمه هو الى عياله، احسن اليه، احسن اليه ضمه الى عياله وبينفق عليه، هل يجزي ان يصرف يعني هو تبرع بان ينفق عليه؟ فالشاهد هنا كلمه ايه؟ يعني هو ينفق على يتيم لما ينفق، وينفق عليه ضمه الى اولاده ينفق عليه، لكن الانفاق هنا وجب عليه شرعا ام انه لا يتبرع به؟ يبقى اذا في هذه الحاله يمكن ان يدفع من زكاته لهذا اليتيم، ولا يقال كيف وهو ينفق عليه، لان النفق عليه ليست واجبه وانما هو تطوع بها. في هذه الحاله يجوز ان يدفع الزكاه لمن لهذا الذي تبرع بنفقته. يقول وتجزئ ان دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه الى عياله. اختار الشيخ تقي الدين لدخوله في العمومات، داخل العمومات الفقراء والمساكين، ولا نص ولا اجماع يخرجهم، ولحديث زينب وفيه اتجزئ الطبقة عنهما على ازواجهما وعلى ايتام في حجورهما، قال لهما اجران، اجر القرابة واجر الصدقة، رواه البخاري ومسلم. لهما اجران، اجر القرابة واجر الصدقة، وهذا متفق عليه. فقال في الرب المرجع وتجزي ان دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه الى عياله كيتيم غير وارث. يتيم غير وارث ممكن يكون يتيم لكن ورث من ابيه مال هو غني فيه، واضح؟ ففي هذه الحاله هذا اليتيم تزكى اصلا الاموال، يطمن على ايه؟ ان يقبل هو زكاه. فالكلام هنا في يتيم غير وارث. اختاره الاكثر منهم الموفق والسالح والشيخ وغيره، وانتقل ابي حنيفه والشافعي لوجود المقتضي وهو حاجه هذا اليتيم، ولدخوله في العمومات ولا نص ولا اجماع يخرجه. وفي الصحيح ان امراه عبد الله سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن بني اخ لها ايتام في حجرها افتعطيهم زكاتها؟ قال نعم، ولهذا لو دفع اليه شيئا في غير مؤنته التي عوده اياها جاز وفاقا. قاتل تضوج المربع او تعثرت نفقته من زوج او قريب لنحو غيبة او انفلاء. يعني امرأة زوجها غني لكن تعثرت نفقته. واضح؟ كيف؟ يعني شخص يعني يجب على غيره ان ينفق عليه. شخص يجب على غيره ان ينفق عليه. لكن هذا الغير راس فقد. فقد بأي صورة من الصور. فقد مثلا. او امتنع. نسمع هنا عن بعض الازواج الذين يعني يتصرفون تصرفا غير مقبول فيترك زوجته واولاده وهو غني كله يجب عليه ان ينفق عليه ويسافر بلاد اخرى ولا يعني وينتهم تماما ولا يسال لهم اي شيء ولا يسال فيه ولا يكون بواجبه السفر. فهل يمتنع المزكي من اعطائهم الزكاه بحجه ان اباهم غني؟ لا في هذه الحاله هم ايضا بحكم ايه يعني الفقير. أو شخص عنده مال وغني لكن غصب هذا المال غصب منه هذا المال يتأمم يعمل حاجات من الحاجات اللي بيعملوها دي كذا من تعثرت منافعه أعطاه جاز له الأخذ لوجود المقتضي مع عدم المال. هنا ثم يكون فصل وتسن صدقة التطوع في كل وقت لقوله تعالى من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقال صلى الله عليه وسلم ان الصدقه لتطفئ غضب الرب وتدفع نيه السوء وهذا ضعيف حسنه الترمذي. وعن ابي هريره مرفوعا من تصدق بعل تمره من كبد طيب ولا يفعل الى الله الا الطيب فان الله تعالى يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي احدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل وهذا متفق عليه. اما قوله واستنوا صدقه التطوع في كل وقت طبعا هذا يعني بالإجماع وقد حث الله سبحانه وتعالى عليها في كتابه العزيز. فإذا صدقة التطوع سنة في كل وقت من الأوقات لأن الحث عليها مطلق في القرآن والسنة لم يقيدها بوقت. وقال غير واحد هي أفضل من الجهاد لا سيما إذا كان زمن مجاعة على المحاويز خصوصا صاحب العائلة خصوصا القرابة. وأفضل من الحج أيضا لأنه متعد والحج فاطر فهو ظاهر كلام المجد وغيره وطواره التصحيح فرور غيره وأفضل من العشق كقوله لميمونة لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك وهذا متفق عليه. وقال تعالى وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين إلى آخره وعده من البر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمساكين قال ولكن البر كذا وكذا وقال وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. وقال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره. وفي الصحيحين سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله فذكر منهم رجلا فصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. يعني هو يبالغ في اخفاء الصدقه حتى انها لا تكاد تخفى على نفسه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. طبعا هذه عبرة لما يعتبر الاجتهاد في اخفاء الصدقة بالنفس يعني المصطفى. وابن حبان وغيره كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة لان يوم القيامة تبني الشمس يصدر ميل وهو يوم طوله يعني 50,000 سنة مما تعصون واضح. الا من اظله الله يوم لا ظل الا ظله واضح ظل عبده. فكل امرئ في ظل صدقته هذا يؤخذ منه ان الصدقه ايضا تظل صاحبه تبقى شمسيا الوعاء ففيه حر الشمس يوم القيامه حتى يقضى بين الناس. وفي الصحيحين من تصدق بعده تمره من كبد طيب ولا يقعد اليه الا الطيب فان الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه حتى تكون مثل الجبل وغير ذلك مما هو معلوم. وسرا افضل يعني صدقه السر افضل لقوله عز وجل وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم لانه ابعد عن الرياء الا ان يترتب مصلحه راجحه. الا اذا كانت مصلحه راجحه ترجح الاظهار الصدقه كشخص ابتدى به فاذا راه الناس يتصدق ينتصر ان الصدقة ويحصلون في هذه الحاله تكون افضل الاعلان افضل في هذه الحاله. وتذكرون حديث ايه الخطه الاولى في حديث من سنى سنة الحسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. ففي هذه الحالة يثاب على هذا الإعلان بقدر الذين يحصلون به في هذه الصدقة. والكل مقبول اذا كانت النيه صادقه وبطيب نفس افضل منها بدونه. صدقه بطيب نفس افضل من الصدقه بدون طيب نفس. اي نعم. لحديث طيبة بها نفسه، طيبة بها نفسه راسلة عليه كما كل عام كما في الحديث. وفي الصحة أفضل منها في غيرها لقوله وأنت صحيح صحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. نعم يقول واستنوا صدق التطوع في كل وقت لا سيما سرا، لا سيما سرا لقوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وحديث سبعة يظلهم الله في ظله ورجل صدق بصدقه فأخفاها حتى لا تعلم سناره ما تنفق منه، وهذا كما يعتبر متفق عليه. وفي الزمان والمكان الفاضل أيضا هنا يعني يرشدنا إلى المواضع التي يمكن أن تكون أفضل من غيرها في باب صدقة التطوع. في الزمان الفاضل والمكان الفاضل تكون ثوابها أحسن كشهر رمضان وكعشر ذي الحجة وكالحرمين لمضاعفة الصلاة فيهما لأن الحسنات تضاعف. قال صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله إن هذه الأيام العشرة، يعني بذلك عشر الحجة. وقال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يبقى جبريل، وهذا متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصدقات أفضل، قال صدقة في رمضان وهذا ضعيف. وعن ابن عباس مرفوعا ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام، يعني ايام العشر. قال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل قرن لماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك الشيء، رواه البخاري. وعلى جاره بقوله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب للجار حتى ظننت انه سيورثه، هذا متفق عليه. وذوي رحمه فهي صدقه وصله لقوله تعالى وبالوالدين احسانا وبذي القربى يعني قول هنا وذوي رحمه فهي صدقه وصله يقول بعض ولا سيما مع عداوه، ولا سيما مع عداوه، يعني كان وجود العداوه بين القريب وقريبه من مرجحات اعطائه من الصلاه، لان اذا وجدت محبه وصله قويه ففي الانسان في هذه الحاله يعني ايه يسهل عليه ان يدخل لمن يحبه. فاذا وجدت العداوه فهو لا يعطي الا لاجل صله الرحم، فمن الشك هذا ايه ان هذا فيه احياء لهذه الصله كثواب من ايه كما في الحديث ليس الوصل بالمكافئ، وانما الوصل الذي اذا قطع رحمه وصل، لان هذا تحتاج اليه لمكافحه ومجاهده للنفس ومشقه على النفس. فكلما زادت هذه المشقه في رضا الله سبحانه وتعالى يكون ثوابها اعظم. ولذلك جاء في الحديث الصحيح حديث رقم 92 و800 افضل الصدقه على ذي الرحم الكافح، افضل الصدقه على ذي الرحم الكافح، رواه احمد وغيره. هذا حديث صححه الالباني. الكافح يعني العدو المظهر في العداوه، عدو وهو لا يخفي العداوه لكنه يظهرها، واضح في هذه الحاله تكون الصدقه عليه افضل، بعكس ما يتغرب الى ذهن بعض الناس. لا بالعكس، مع وجود العداوه فان من اسباب اجابه هذه العداوه الاحسان الى هذا الايه القريب الكاشح او العدو المظهر. نعم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ان تفضل من قطعك وتعطي من منعك وتعفو عمن ظلمك. ومن تصدق بما ينقص مغنة تلزمه او اضر بنفسه او غريمه اثم بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم وابدا بمن تعود وخير الصدقه عن ظهر هنا، متفق عليه. هنا ترى الى انه يعني تسن الصدقه فيما يفضل عن كفايته، يعني الصدقه كما قال تبارك وتعالى ويسالونك ماذا تنفقون قل العفو، فسر العفو بما فضل عن ايه؟ عن نفقه واجبه عليه، نفقه الاهل والاولاد. اي نعم. وتسلط صدقته بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه، لقوله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، وهذا متفق عليه. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول، قوله هنا طبعا هو تسنو في روض الدولة وتسنو الصدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه. يعني لما يأتي، يعني إذا كان تاجرا يتاجر مثلا أو يملك أملاك تأتي بغلة مثلا أو وقف أو طبعة أو أعطاء لبيت المال أو نحو ذلك، قال تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. قل العفو يعني ما فضل عن حاجتك وحاجة في عيالك، وذلك من لا يجهل مالك ثم أقوى تسأل الناس. يعني ممكن إنسان يتصدق ثم يصير أنه يدور على النفقة الواجبة عليه، ثم بعد ذلك يجد نفسه مسؤولا عن نفقة أهل وأولاد مثلا، وهو المتعين عليه أن ينفق عليه. لكن إذا كان ملحد يسأل هو الناس ويتسوق أو يستدين ويورث نفسه في السيول. فإذا الشرع حينما حرض على النفقة كما رأينا، لكن هذا له شروط وله حدود واضح. نعم. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني ما فضل عما يأتيك ويكفي من تعول. وفي بعض الاثار: ابن ادم انك ان تبذل الفضل خير لك وان تمسك شر لك ولا تنام على كتابك. ان تبذل الفضل كان عندك شيء زائد عن النفقه الواجبه فذلك خير لك، هذه الصدقه المستوره التي حدثها عند استقبالها. وان تمسك شر لك، ما دام فضلا ما دام شيء فاضل عن حاجتك ان تمسكه وتجتنبه هذا شر لك، ان تمسكه فهو خير لك، لكن لا تنام على كتابك. ان كان التعبير العام يقول لك اللي داخل صار كان مفيش فرق، كل ما ياتي بيستنفذ فيه هذه الاحتياجات النفسيه على نفسي وعلى من يعود. ففي هذه الحاله لا تنام على كتاب، ما دام يعني فيك كتاب عيش عليك كتاب فلا دوم عليك ولا حساب على ذلك. ايضا قوله عليه الصلاه والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا هي اليد التي تعطي، خير من اليد السفلى وهي السائله، وابدا بمن تعود. ابدأ أيها المتصدق بمن تعول، يعني بمن تمول ممن تلزمك نفقته، فقدمه على التصدق على غيره. هذه قاعدة مقررة من مناسبات كثيرة، منها قوله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فالنفقة على الأهل والأولاد هذه واجبة متعينة على الإنسان، لكن الصرف على غيرهم مما فضل عن هذا هذه مستحبة. واضح. وابدأ بمن تعود، ابدأ أولا بمن تعود. نعم. كل من تزاول فقط أي التفاوت. لا مش معنى إهانة الأب وأم في حالة غنى ويسار أم في حالة حاجة، إن كانا محتاجين بحيث يلزمه أن ينفق عليهما فهما كالأهل والأولاد. نعم. فممن تلزمك نفقته فاقدمه على التصدق على غيرهم تقديما للواجب على المندوب، فيبدا بنفسه وعياله لانهم الاهم. وقوله عليه الصلاه والسلام: وخير الصدقات ما كان عن ظهر غنى، يعني عن ظهر غنى، يعني خير الصدقه ما كان عن ظهر غنى، يعني عفوا، يكون عفوا لو لا يعني قلنا كما تقول كل العفو، ما كان عن ظهر غنى يعني تكون كفيت نفسك، استنيت بنفسك انت وسددت احتياجاتك الاساسيه واحتياجات من تعود، ومع ذلك ايه؟ الصدقه. هذا معنى وخير الصدقه في ما كان عن ظهر غنى، يعني عفوا قد فضل عن غنى، قد فضل عن غنى او فضل عن العيال. والظهر قد يراد في مثل هذا اشباعا بالكلام وتمكينا، لان صدقته مستنده الى ظهر قوي من المال، فاكثر الصدقه ما بقي صاحبها بعد اخراجها مستغنيا، بقي له ما يستظهر به على حوائجه ومصالحه. هذا هو افضل الصدقه، خير الصدقه عن ظهر غنى، عن ظهر غنى. ايه بالظبط؟ ممكن ناخد كلمه غنى يعني عن غنى، لكن هذا نوع من الاشباع وتمثيل المعنى. تقول ايه عن ظهر غنى؟ حتى احنا بنستعملها في العاميه، يقول فلان له ظهر، واضح؟ كلمه ظهر انه بيستدل عليه، واضح؟ عن ظهر غنى يعني انه لا يستنفذ كل ماله الصدقه بحيث لا يبقى معه شيء بعد ذلك لمصالحه وحوائج افضل الصراحة ما بقي صاحبها بعد اخراجه مستغليا هل الصراط او هل الصراط ام لا. فهذا هو المقصود من قولي هنا ومن تصدق بما ينقص مغنة تلزمه او اضر من نفسه او غريمه اثم بذلك بقوله صلى الله عليه وسلم ارجع لمن تعود وخير الصدقه عن ظهر غنى متفق عليه. ولحديث كفى بالمرء اثما ان يضيع من يفوز رواه مسلم وعن ابي هريره. طبعا هذا الحديث كما قلنا رواه مسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقه فقام رجل فقال يا رسول الله عندي دينار قال تصدق به على نفسك قال عندي اخر قال تصدق به على ولدك قال عندي اخر قال تصدق به على زوجتك قال عندي اخر قال تصدق به على خادمك قال عندي اخر قال انت افضح. وهذا حديث حسن رواه ابو داود. نعم تصدق به على زوجتك معلومة غير موجودة. وقال صلى الله عليه وسلم لا غرام ولا ضرار. وهذا صحيح. فإن وافقه عياله على الإيثار فهو أفضل. يعني كان عند أولاد يعني راغبون في الخير وهم يتصدقون على حساب حاجتهم من باب الإيثار فهذا يكون أفضل لقوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لكن هل للرجل أن يكبر أولاده وزوجاته على الإيثار؟ لا. إن كان هم يعني يؤثرون على أنفسهم تطوعا ويصبرون على عواقب ذلك هذا أفضل. لكن لا يجبرهم على هذا التصور. وقال صلى الله عليه وسلم افضل الصدقه جهد بالمقل الى فقير بالسر. وهذا رواه ابو داود وقال ان البني لم اجده بهذا اللفظ. لكن في حديث ابي هريره افضل الصدقه جهد المقل وابدا بمن تعود. وهذا صحيح رواه ابو داود ورواه صحيح. ثم وقال في الروض المرجع ويأتم من تصدق بما ينقصها اي ينقص مؤنة او مؤونة تلزمه وكذا لو اضر بنفسه او غريمه او كفيله لقوله عليه الصلاه والسلام كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقول. نعم يا جماعه تصدقون كثير لو سمحت احنا النظام ده مش متعودين عليه في الدروس دعونا نركز ان المفروض ننهي اليوم بكده. ويأتم من تصدق بما ينقصها يعني يأتم إذا كان رجل عنده كم من المال فقط هو على مساوي ليه للنفقة الواجب عليه ورح ميزانيته اللي هي المفروض ينفقها اللي هي الواجب عليه أن ينفقها على من يعود وعلى نفسه ورح. فإذا تعمد أن ينقصها بطلق إذا تعمد أن ينقصها بطلق ففي هذه الحالة يترتب عليه إضرار من هؤلاء الذين يعودهم. ففي هذه الحالة المسألة ليست مسألة هو حر أو مضطر. لا المسألة هو إيه يأثم في هذه الحالة يأثم لأنه يكى بهم ضررا. ولذلك انظر في الحديث مش بس إثم يقول لك يعني كفى به إثم يعني هذا إثم كبير أو ما هو بإثم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول أن يضيع من يعود كما في حديث أبي هريرة يعني زوجتك تقول أن أطعمني وإلا طلقني أمتك تقول أطعمني وإلا أعتقني وولدك يقول إلى من تتركني. هذا شرح أبي هريرة الحديث. ويأتم من تصدق بما ينقذها أي ينقذ مؤونة تلزمه. لماذا؟ لأنه ضيع الواجب ترك الواجب. ولأبي داود عن جابر المرفوعة يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد يتكفف الناس خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. وطبعا كان على مستوى الأفراد احنا طبقنا هذا الكلام على مستوى البلاد والدول لرأينا مآتي من هذه المظهرية الجوفاء الفارغة بالذات احنا هنا في مصر. يعني بداية الثورة كانت في مصر كانت بريطانيا مدينة بمبلغ كبير أو ملايين الجنيهات لبريطانيا. أقصد بريطانيا مدينة لمصر. يعني احنا مدينين كنا بريطانيا. انظر بقى للفتاهة تضيع الاموال في حرب اليمن وفي حرب كذا وكذا وكل هذه المصائب التي جرت علينا. فكان عبد الناصر ينفق في كل مكان وعلى حساب الايه؟ الشعب هنا مما ادى للكوارث الاقتصاديه التي ما زالت امورها الى اليوم. فهذا على مستوى الجميع المفروض ان يكفى اهل الدار اولا. وان صدق بما ينقصها ان ينقص مؤونه تلزمه، وكذا لو اضر بنفسه او غريمه او كثيره في مال او بدن. فالاختيار للمرء ان يبقي لنفسه قوتا فلا يضر بها ويترك واجبا لمندوب مع اليسار، فكيف مع ترك حق واجب الى حق واجب لنفسه او غريمه او كثيره، واذا لم يضر فالاصل الاستخلاء. نعم، يعني واحد عليه دين لشخص اخر واحد يمكن الصدقات التطوع وكذا، طيب انت اولى ان تصرف هذا المال لصاحبك تسدد الاول ليه؟ لغريمك، غريمك يعني اللي هو الذي يمدينك يعني. كيف يبقى المال ده عليك الدين ثم تترفع وتتبصر في النفقه ولا تؤدي المال الى ايه؟ الى صاحبه. نعم. ويقول هنا في منار السبيل: وكره لمن لا صفر له او لا عادة له على الضيق ان ينقص نفسه عن الكفايات التامة. نص عليه انه هو اضرار به. وروى ابو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي احدكم بما يملك فيقول هذه صدقة، ثم يقعد يستكف الناس خير الصدقة بما كان عن ظهر غنى، وهذا كما كنا رايت. وقال صلى الله عليه وسلم لسعد: انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس، وهذا متفق عليه. انك ان تبع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس. فكره اذا كان شخص يعرف من نفسه انه لا يصبر على الفقر في هذه الحاله، او انه غير متعود على التضييق على نفسه، ففي هذه الحاله يكره له ان ينقذ نفسه عن الكفايه الدم. لان ما دام عارف ان نفسه تجزع فاحتفظ بنفسه ولا يرى نفسه سبب فقط التطوع في وضع بحيث يعني ايه تنزعج نفسه ولا يصبر على هذا يعني الضيق. نعم. يقول في روض المرجع: ومن اراد الصدقه بماله كله وله عائله لهم كفايه او يكفيهم بمكتبه فله ذلك بقصه الصديق. وكان لو كان وحده ويعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المساله والا حرم. يعني كل انسان يعرف حال نفسه وحال اهله وولده. فمن اراد الصدقه لو شخص عنده من اليقين انه يمكن يصدق بكل غالب، لكن له عائله ينفق عليه، لكن هذه العائله لها كفايه. يعني هو يكفيهم اما عنده مبلغ يعطيه لهم، واضح، او يعني ايه يكتسب لهم، هو بيعمل وبياتي يعني من جراء هذا الكسب مال يعني ايه دوريا يعني بحيث ينفق عليهم، فله ذلك. قال في الانصاف بلا نزاع، والدليل قوله تبارك وتعالى: ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. وقال تعالى ايضا: وهذا المال على حبه. وقوله: افضل الصدقه جهد المقل، رواه ابو داود. ولخبر سبق درهم 1000 درهم، سبق درهم 1000 درهم، لدلاله المقل على الثقه بالله. والزهد في الدنيا فصدقته افضل الصدقه. لكن كما ذكرنا الشرط ان يكون له قدره على الصبر، وفي نفس الوقت لا يضيع من يفوت او يكون هؤلاء الذين يفوتهم موافقين على هذا الايثار. لقصه الصديق وهي انه جاء بجميع ماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ابقيت لاهلك؟ فقال: الله ورسوله. وكان تاجرا لا اكثر. وظاهر عبارته الاباحه فقط، وقصه الصديق تقتضي الاستحلال. يقول فله ذلك، لكن يقول ان الدليل يؤخذ منه كيف له تؤخذ منها ايه؟ الجواز او المشروعية او الاباحة. لكن حقيقة الذي يستنبط هو حكم ليه؟ الاستخدام. فالتصديق كان تاجرا مكتسبا، كان يتاجر، فهو ما كان سيغيرهم، لكن كان سيوفق عليهم من ايه؟ من الدخل الذي يأتي فيما بعد من التجارة. وكان لو كان وحده، يعني ليس له عائلة يوفق عليها، لكنه يعلم من نفسه حسن التوكل، هو خبير بنفسه انه يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويصبر عن المسألة. يصبر على ان يسال الناس. فان كان يسرع وان كان لا يصبر عن سؤال الناس اذا احتاج، في هذه الحاله يحرم عليه ان يتصدق بماله بحيث يضر بنفسه ويضطر الى سؤال الناس او الى الاستدانه. فكذا من اراد الصدقه بماله كله ولا عيال له، ويعلم من نفسه حسن التوكل يعني الثقه بما عند الله، واليأس مما في أيدي الناس والصبر على المسألة مما في أيديهم استحب له ذلك. فقال القاضي جوزه جمهور العلماء وأئمة الأمصار. قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطافة وخبر خير الطبقة جهد المخل وقصة الصديق وغير ذلك يدل على الأفضلية مع قوة اليقين وكمال الإيمان. وإن لم يعلم إلا فيه حسن التوكل والصبر على الصيد أو مما لا عادة له به حرم عليه ذلك ويمنع منه ويحجر عليه لتبليغه. المفروض ولي الأمر يحجر عليه في هذه الحالة لأن هذا مجذب. ويقويه خبر جابر أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة من ذهب وقال خذها ما أملك غيرها فحدثه بها وقال يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد يتكفف ذلك خير الصدقة ما كان عن ظاهرها. قد أشرنا إلى ضعف هذا الحديث ولا ريب أنه يختلف باختلاف أحوال الناس في الصبر على الفاقة والشدة والاكتفاء بأقل الكفاءة. وقال ابن عقيل أقسم بالله. طبعا ابن عقيل والجوزي من العلماء الذين استفاد الحقيقة جدا منهم في تجاربهم في الحياة وهذا كتاب فائدة الفقر الجوزي يرى كثير من ثمرات تجاربهم التي تعلموها من الحياة. يقول ابن عقيل أقسم بالله لو عبث الزمان في وجهك مرة لعبث في وجه أهلك وجيرانك ثم حتى على إنتاج المال. يعني أنه أنا ما أدري على أن عندكم في خطأ في العبارة أن يقول أقسم بالله لو عبث الزمان في وجهك مرة لأنه يقصد لعبث في وجهك أهلك وجيرانك. لهذا يعني يستفخ السياق والله أعلم. ثم حتى على إنتاج المال لأنه لا يشترط أن الإنسان إذا أصابه هو بلاء أن يصيب نفس البلاء جيرانه مثلا. لكن هو يقصد هنا والله تعالى أعلم حتى بالسياق أنهم لن يصبروا عليه في هذه الحالة أو لن يصبروا عليه. فقال ابن الجوزي الأولى أن يدخر لحاجة تعرض وأنه قد يتفق له مرفق أو مرفق فيخرج هذه يده فينقطع مرفقه فيلاقي من الضراء ومن الذل ما يكون الموت دونه. فلا ينبغي لعاقل أن يعمل بمقتضى الحال بل يطور كل ما يجوز وقوعه. يعني من بدء احرص على ما ينفع. وأكثر الناس لا ينظر في العواقب وقد تزهد خلق كثير فأخرجوا ما بأيديهم ثم احتاجوا فدخلوا في مكروهات. فدخلوا في مكروهات يعني مكروهات إما من الاستدانة أو من سؤال الناس أو تناول ما فيه شبهة أو التركز في بعض الوظائف التي فيها تطلبها أو حتى تكون حراما. هو الذي أدى لذلك أنه أحوج نفسه فأسرع العلم بعد ذلك بعد ما كان يبحث عن الفضل يقع في الحرام أو الشبهة. يقول وقد تجهد خلق كثير فأخرجوا ما بأيديهم. وهذه ثمرة الجهد وثمرة العلم. لأن الإنسان إذا اقتصر على العبادة وتحصيل الفضائل بدون دقس قد يوصل الامر الى وقوع في المحاضرات. فهذه ثمره التعلم والدقس وعدم الاقتصاد فقط على التعبد. لابد ان يتعبد على بصيره كي لا يخدعه الشيطان ويستدرجه الى مثل هذه المبالغ. يقول واكثر الناس لا ينظرون لا ينظر في العواقب وقد تزهد خلق كثير فاخرجوا ما بايديهم ثم احتاجوا فدخلوا في مكروهات. والحازم من يحفظ ما في يده والامساك في حق الكريم جهاد كما ان اخراج ما في يد البخيل جهاد. وقال غير واحد نحن في زمان من احتاج فيه فاول ما يبذل دينه. نحن في زمان من احتاج فيه اول شيء يدفعه هو ايه التنازل عن دينه. والحازم يحفظ ما في يده واذا طبقت نية العبد وقلبه رزقه الله وحفظه من الذل ودخل في قوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وفي المال حقوق سوى الزكاة نحو مواساة قرابة وصلة إخوان وإعطاء سائل وإعارة محتاج لنحو جلو أو ركوب رهن أو إفراط بحث أو سقي منقطع أو من حضر خلال نعم وهو قول جماعة من أهل العلم. أي نعم. آخر المسألة قول هنا في ابن السبيل والمن بالطبقة كبيرة ويبطل به الثواب على رفض الإمام أحمد أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة لقوله تعالى لا تبخلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبخلوا صدقاتكم بالمن والأذى. أي نعم. ولحديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسلم والمنان والمنفق في العتب في الحالف الكاذب. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. طبعا هذا نص صريح على أن هذه الأفعال إيه؟ كبائر، هي من كبائر الذنوب. مثل هذا الوعيد الفظيع لا يكون في أمور من الصلاة. فبلا شك بدأ بهذا بالمسلم، المسلم الذي يسجل إزاره ويسجل ملابسه أن تتجاوز إيه؟ التعبين من الرجال واضح؟ موضوع لكل من أراد أن يسخر من السلفيين أو من المنتزهين بدينهم، يقول لك هو الإسلام خلاص يا مطلق ما دخل في موضوع الإسلام. فإذا رأينا مثل هذا الوعيد فلا بد أن ترد الأمور إلى صدق، خصوصا الجرائم الحجم الذي إيه؟ تستحق من الإسلام. فموضوع التساهل في موضوع الإسلام هو تساهل إيه؟ في كبيرة واضح؟ فالإسلام أمر خطير. شوف عقوبته الثلاثة: لا يكلمهم الله ولا يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المدبر والمنان، يعني بعد ما يتفضل إيه؟ يمن على خلق الله. المنان صدقة قول معروف وهو مغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. نعم. والمنفق في العتب بالحالف الكاذب، شخص يروج السلعة بالحالف الكاذب، يقول لك والله انا راجل استمتع ليه، والله انا استمتع كذا، واضح؟ فهو يعني يتعمد ان يحلف وهو كاذب كي يروج سلعته، وانت تصدقه، فبالتالي يربح ويروج سلعته عن طريق هذا اليمين الكاذب. فهذه ايضا من الكفاءات. بل كما قال عليه السلام: الحلف ينفق ثم يمحق. صحيح هو يروج السلعه لكن تمحق البركه في هذا المال الذي يعني يحصل عليه عن طريق الحلف الكاذب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.